اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وتطبيق ما ذكرناه على مورد البعث هو أن يقال بأنه يوجد عندنا عام وهو قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم. وقد خرج من هذا العام بالمخصص المرأة في زمان الحيض، فيحرم إتيانها ووطئها، وبعد انقضاء زمان الحيض وقبل الاغتسال نشك في حكم الوطئ، فيكون مورد بحثنا من موارد الدوران بين التمسك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص. وبناء على التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم في المقام، فإنه يقال بناء على كلامه: فإذا بنينا على أننا هنا بحسب البحث أننا شنو؟ أننا زمانية لا مكانية، وإلا لو كانت أصلا أننا مكانية خرجت الآية عن مسألة شنو؟ عن مسألة جواز الوطء في زمان الحيض أو عدم زمان الحيض. فالبحث كله مبني على أن المراد منها الزمان للمكان الخاص. فبناء على أن زمانية، فظاهر الآية الانحلال بلحاظ الزمان، كأنه قال: فأتوا حرثكم في كل زمان، في أي زمان، نظير أكرم العلماء كل يوم. فيكون موردنا من قبيل الصورة الأولى التي لوحظ فيها الزمان على نحو الانحلال، لا على نحو الاستمرار بل على نحو الانحلال. فبلحاظ كل آن يتجدد حكم جواز المقاربة. وبناء على ذلك فإنه عند الدوران نرجع إلى عموم شنو؟ إلى عموم العام، لا إلى حكم المخصص. فالنتيجة هو جواز مقاربة المرأة بعد انقضاء الحيض وقبل الاغتسال. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث: في هذا التنبيه الثالث يتعرض المصنف إلى ما ذكره جمع من الإخباريين وذكره المحقق القمي في القوانين. وحاصل ما أفاده بأنه بناءً على دعوى وقوع التحريف، هل يمكن التمسك بظواهر الكتاب أو لا؟ فلو بنينا على أنه القرآن قد نقص فيه لا أقل، لا أنه زيد، فما هو موجود بين الدفتين كله قرآن. فلو بنينا على أن القرآن قد حصلت فيه مثلا تحريف بالنقيصة، فهل هذا مانع من العمل بالظواهر أو لا؟ ذكر المحقق القمي صاحب القوانين بأنه بناء على ذلك فلا يمكننا العمل بظواهر الكتاب لحصول علم إجمالي بأن بعض الظواهر غير مرادة، لأننا نعلم بوجود لا أقل بعض القرائن المحتفة أو الموجودة في الكتاب قد سقطت بالنقيصة، وحينئذ لأجل هذا العلم الإجمالي لا يمكننا التمسك بأصالة الظهور. بعين تقريب العلم الإجمالي الذي ذكرناه في ماذا؟ في الأبحاث السابقة، حيث ادعى الإخباريون أننا عندنا علم إجمالي بطروء التقييد والتخصيص، تذكرون؟ نفس التقريب بالضبط، هنا يقول علم بس المنشأ مختلف، هناك المنشأ كان ورود مخصصات ضاعت في الروايات، مخصصات ومقيدات وقرائن قد ضاعت ولم تصل إلينا. الآن لا، قرائن في نفس الكتاب لم تصل إلينا، مو من الروايات. هناك بعض الآيات قد أسقطت من الكتاب، ونعلم إجمالا أن بعض هذا الساقط يوجب تأثيره كالظهور الذي بين أيدينا، وحينئذ مقتضى العلم الإجمالي سقوط جميع ظواهر الكتاب عن الحجية. وهذا ما أشار له المحقق القمي صاحب القوانين. فهل ما ذكره صاحب القوانين تام أو لا؟ والبحث كله بناء على وقوع شنو؟ التحريف في الكتاب. وقد بحث مسألة التحريف، أصل وقوع التحريف وعدمه في الكتاب، ونقل الكلمات ماذا؟ الميرزا الإشتياني في بحر الفوائد من صفحة 459 إلى صفحة 476، يعني تقريبا قريب 20 صفحة، من 459 إلى 476 هناك بحث مسألة التحريف في الكتاب. نسخة عند النسخة المحققة، النسخة المحققة. خب، فنحن نتكلم بحثنا الآن بحث مفصل في التحريف، أنه أقوال العلماء في التحريف، الروايات الموجودة في التحريف، هذا بحث جدا مفصل، بحث قرآني ليس بحثه هنا، وإلا بحث يحتاج إلى يعني يحتاج إلى دروس عديدة. نحن الآن نتكلم على مستوى بحث أصيب بناء على وقوع التحريف، هل هذا يمنع من الظهور أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم بأنه حتى لو بنينا على وقوع التحريف فإن هذا لا يمنع من التمسك بالظواهر، فدعوى العلم الإجمالي باختلال الظواهر غير تامة. وقد أشكل بعدة إشكالات، الإشكال الأول أن المستدل خلط بين مطلبين، إذ تارة ندعي أن بعض الآيات قد سقطت من الكتاب فصار عندنا تحريف بالنقيصة بناء على القول به، ولكن هذا لا يلازم اختلال الظواهر، إذ لعل الساقط آيات مستقلة لا تؤثر في ظواهر ما هو موجود شنه فعلا. فمن أين تدعي أنك تعلم بأنه قد اختلت بعض الظواهر الموجودة فيما بأيدينا، إذ لعل الساقط على تقدير سقوطه إنما هو آيات مستقلة لا تؤثر على ظهور ما هو موجود بأيدينا، خصوصا إذا لاحظنا بعض الروايات التي ادعي وتمسك بها لإثبات التحريف هي من قبيل الآيات المستقلة، لا من قبيل الكلمات الماذا التي هي موجودة في وسط الآيات، بحيث وجودها وعدمها يؤثر في ظهور ما هو شنو؟ ما هو موجود. ويكفينا عدم العلم، لا نعلم بأنه هذا يؤدي إلى اختلال الظواهر التي بأيدينا. من يعلم بأنه يختل هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤنة، ونحن لا نعلم بذلك، خصوصا أن الملاحظ أنه في كثير من الموارد أن الدعية سقوط آيات شنو؟ آيات مستقلة تتعلق بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، تتعلق بمسألة الإمامة، حيث أنه بناء على فكرة التحريف والنقيصة الغرض كان من النقيصة فعل الظالمين الذي كانوا يرجعون إلى مسائل شنو تتعلق بالإمامة وقضايا العقائدية، فيدعى وجود آيات في علي بن أبي طالب مثلا سقطت من هنا وهناك، وهذه آيات مستقلة لا تؤدي إلى ماذا؟ رفع اليد عن ظاهر ما هو موجود بين الدفتين. فدعوى أننا نعلم إجمالا بسقوط ماذا الظهور في بعض ما بأيدينا عهدتها على من؟ على مدعي ونحن لا نعلم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو فرضنا أننا نعلم وحصل عندنا علمون، فنعلم إجمالا أن بعض هذه الظواهر في الكتاب قد سقطت، ولكن المورد من قبيل الشبهة غير المحصورة، إذ أن ظهورات الكتاب ما لا يحصى من الظهورات في الكتاب، إذ كل آية فيها كم ظهور؟ عدة ظهورات، نفس الآية الواحدة فيها كم ظهور؟ عدة ظهورات ودلالات، فضلا عن الظهورات لجميع الآيات. فإذا ضممنا الظهورات للآيات، خصوصا الظهورات العرضية والظهورات الطولية، الملازمة بالملازمة بالملازمة، عندنا ظهور عرضي وظهور بالمدارين الالتزامية، ما شاء الله ما لا يحصى من الظهورات، حتى أن الشخص لو أراد أن يؤلف كتاب يسمي ظواهر الكتاب ما يخلص، لأن كل آية لها عدة ظواهر. إذن ظواهر الكتاب من قبيل الأطراف الكثيرة جدا، 2000، 5000، 10000، ما أدري، ونحن نعلم أن بعض هذه الظواهر ساقطة، فهذا علم إجمالي في شبهة غير محصورة، والعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة غير منجز. ومقتضى عدم منجزية العلم الإجمالي هو جريان أصالة الظهور في جميع الأطراف. هذا هو الجواب الثاني، وبحث ما هو المراد من الشبهة غير المحصورة، وما هو ضابطها، وهل تنطبق على المقام باختلاف الضوابط، هذا يحتاج إلى بحث مفصل في تحرير ما هو المراد من الشبهة غير المحصورة. فراجعوا في محله ما هو المراد من الشبهة غير المحصورة. مثلا بعض الأعلام كالسيد السيستاني، ماذا يفسر شبهة غير محصورة في المنهاج؟ أن يكون انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف موهوم، نسبة موهومة. مثلا أنا أعلم إجمالا بأنه نجاسة سقطت في 1000 آنية، انطباق المعلوم وهو الواحد على هذا الإناء كم نسبته؟ 1 على 1000، احتمال موهوم ولا موهوم؟ احتمال موهوم. ما بالك إذا كانت الأطراف كم؟ 100,000، 20,000، فإنه موهوم. لكن هذا المسلك على مشكلة، لو كنت تعلم بأنه حبة أرز مغصوبة في شنو؟ في الجوني 10 كيلو، كيس الأرز مقدار 10 كيلو، أعلم بأنه شنو؟ أنه هناك حبات أو هناك حبة مغصوبة، الاجتناب عن جميع الكيس يسير أو يسير؟ يسير، يمكن أن تجتنب، لا تأكل شيء من الكيس، مع أن ضابط الشبهة غير المحصور بهذا الضابط ينطبق من طبق؟ ينطبق، إذ أن انطباق المعلوم بالإجمال على الحبات نسبته موهوم. إذ كم حبة أرز موجودة؟ ما شاء الله، أزمن 5000 حبة في 10 كيلو، واضح؟ فهل تلتزمون بأن الشخص يستطيع أن يقتحم ويأكل كل جنية العيش؟ لا، بناء على عدم نسبة الإجمال بشبه غير محصورة يجوز له أن يقتحم. مثلا مثال آخر عشان تبحثون وتركزون، أنا أعلم بأنه نقطة دم سقطت في هذه الغرفة، كم نقطة موجودة في الغرفة؟ ما لا نهاية، ما يعني نقاط، إذا قلنا ما لا نهاية أو لا أقل مليون نقطة، فانطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف كم؟ نسبة شنو؟ موهومة. فهل معناه أنه لا يجب الاجتناب عن هذه الغرفة؟ ماذا يقول العلماء في مثل الموارد؟ يكون هاي قسم شبه محصورة غير محصورة، هذا يقولون من قسم محصورة غير محصورة، محصورة يقولون يجب أن تطهر الدار، تطهر الغرفة. أعلم بأنه هذا القميص، هذا الثوب مالتي بعد أوضح شيء، سقطت فيها نجاسة،
هل أحد يستشكل بأن هذا من باب الشبهة المحصورة ويجب غسل الثوب؟ مع أنه لو بنينا على أن المدار على انطباق، أن المدار على الانطباق، كم نقطة موجودة في الثوب، كم مساحة ما شاء الله من المساحات، فاحتمال انطباق المعلوم بالإجمار على كل طرف شنو موهوم، فهل يقال هذا شبهة غير محصورة؟ ولهذا بعضهم لم يفسر الشبهة غير المحصورة بهذا التفسير، وإنما فسر الشبهة غير المحصورة هو الشبهة التي وصلت أطرافها إلى عدد بحيث يتعسر اجتناب الجميع، يقيد بحيث أنه يتعسر اجتناب الجميع. وأما لو كان الاجتناب ليس عسيراً، ليس عسيراً ويمكن الاجتناب، فهذا ليس من باب الشبهة غير المحصورة. فليس المدار في الشبهة غير المحصورة مجرد العدد، بل العدد المقرون بعسر الاقتباح عارة لا يقتحم جميع الأطراف. ومن الواضح أن هذا لا ينطبق على الأرز، كيس الأرز، لأن الإجناب يسلم ويسير يسير، ويمكن أن يقتحم في جميع الأطراف، يعني يطبخ لها الجونية 5 أيام 10 أيام يأكلها، واضح؟ فيمكن أن يقتحم جميع الأطراف. فإذا فسرنا الشبهة غير المحصورة هي وصول الأطراف إلى حل، عادة لا يمكن اقتحام الجميع. وهل معنى اللي احنا عندنا مركوز كأنه في تطبيقاتنا هذا المعنى المركوز؟ يقول أنت ما تقدر تجتنب جميع اللحم الموجود في قوم، ما أقدر أتجنب، لا أستطيع أن أتجنب جميع اللحم، فيقول شبهة غير محصورة، فهذا يحتاج لتعميق. هل شبهة، هل معنى، هل النقطة التي ذكرتها تأتي على كلام مثلا الضابطة التي ذكرها السيسان طبعا لبعض الأعلام أو لا؟ تأملوا في هذا المطلب. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، لو تنزلنا وقلنا العلم الإجمال، عندنا علم إجمالي باختلال بعض الظواهر، وكذا قلنا أن الشبهة محصورة، ومع ذلك هذا العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة لا يمنع من جواز العمل بالظواهر. عجيب، علم إجمال وشبهة محصورة وما يمنع. بمعنى آخر، هذا العلم الإجمالي لا منجزية له في مقام العمل. لماذا؟ ليش؟ شيخ يقول ما له منجزية أصلا،
بغير
إلزامي. كيف يعني؟
يعني علم إجمالي بتكاليف غير إلزامية أو أصلا بغير،
يعني أنا أعلم إجمالي أنه لا يجوز العمل ببعض الظواهر، وده المستشكل يقول أنا أعلم أنه لا يجوز العمل ببعض الظواهر لأن بعض الظواهر ساقطة، فهو علم إجمالي المعلوم بالإجمال حكم إلزامي، وهو عدم جواز العمل بالظواهر.
المعنى الذي نحتمل تأثره من بعض الآيات قد لا يكون من قبيل تكاليف أصلا،
وعليه هذا يمنع من المنجزية.
نعم يمنع،
كيف؟
من المنجزية في علم الإجمال وخصوصا إذا تعلقت بتكليف إلزام.
نعم، فنقول بعبارة أخرى، نقول يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي منجزا على كل حال، ما أعرف في الاستصحاب في العلم الإجمالي، أن يكون منجز على كل تقدير وعلى كل حال، بحيث على تقديري أن المعلوم بالإجمال ينطبق على هذا الطرف فهذا منجز، وعلى تقدير انطباقه على طرف آخر فهو منجز. بما فمنجزية العلم الإجمالي منوطة ومشروطة بأنه يتنجز التكليف فيها على كل تقدير، سواء على تقدير انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف أو على طرف آخر. فمثلا لو أعلم إجمالا بأنه إما الإناء أما الإناء نجس، وأما الإناء الموجود في بيت السلطان نجس الذي لا يمكن الوصول إليه، فيقال على تقدير أن النجاسة سقطت في الإناء الذي بين يديه، فيترتب أثر وهو عدم جواز الشرط. وأما على تقدير أن النجس هو الذي موجود في بيت السلطان الذي لا أستطيع أن أصل إليه، فهذا خارج عن محل ابتلائي، فلا معنى لتنجزه بالنسبة لخروجه عن محل الابتلاء. فيقال هذا العلم الإجمالي ليس منجز على كل تقدير، وإنما هو على تقدير دون تقدير. مثال آخر ذكروا مر الاضطرار، أعلم إجمالا بأن النجاسة إما سقطت في الماء وإما سقطت في شنو في الدواء، ولكن على تقدير سقوطها في الماء لا يحرم علي شرب الماء، ولكن على تقدير سقوطها في الدواء على كل حال لازم أشرب الدواء لأني مضطر إلى شربه. فهنا يقال العلم الإجمالي شنو غير منجز، لأنه ليس منجز على كل تقدير، لأن على تقدير سقوط النجاسة في ماذا في الإناء المضطر إليه الاضطرار حد التكليف يرفع التكليف، فلا أعلم إجمالا بأنه يحرم علي شرب النجس. واضح مرجع هذا إلى أن لا أعلم إجمالا بأنه يحرم عليه شرب النجس، لأنه على تقدير سقوط النجس في الإناء المضطر إليه لا يحرم علي شرب النجس، لأن الاضطرار حد التكليف، الاضطرار يرفع التكليف. فهذا يعني أن العلم الإجمالي أصلا ليس عندي علم إجمالي بحرمة الشرب، لأنه على بعض التقادير لا يحرم الشرب، فكيف تقول أنا أعلم إجمالا بشنو بحرمة الشرب؟ هنا أيضا في مقامنا نقول ذلك، ولهذا قالوا أبحاث كثيرة هناك في العلم الإجمالي، ما عندنا علم إجمالي بين حكم إلزامي وتكليف وترخيصي. أعلم إجمالي إما صلاة الليل مستحبة وإما صلاة الجمعة واجبة، هل العلم الإجمالي منجز؟ منجز، لأنه لا أعلم إجمالا بتكليف إلزامي، إذ على تقدير أن الثابت وجوب الجمعة يجب علي أن أصلي، أما على تقدير أن الثبت واستحباب صلاة الليل لا يترتب على ذلك حكم إلزامي ماذا وجوبي تكليفي. المقام من هذا القبيل إذ أنه إذا وضعنا يدنا على أطراف العلم الإجمالي فبعض الأطراف داخلة في محل الابتلاء، وهي الظواهر المتعلقة بالأحكام الشرعية الإلزامية، وهناك ظواهر أخرى خارجة عن محل الابتلاء، بمعنى لا يترتب عليه أثر عملي من حيث المنجزية أو المعذرية، وهي تلك الظواهر المتعلقة بالأحكام الشرعية غير الإلزامية والأحكام الأخلاقية والأحكام العقائدية والآيات العبر وآيات القصص وآيات الأمثال. ما شاء الله من القرآن كلها على تقدير اختلال الظواهر فيها لا يترتب على أثر منجزية أو معذرية، لأن المنجزية والمعذر إنما هي بالتكاليف لا في غير التكاليف الإلزامية. وحينئذ أنا أعلم تالله بالله إجمالا بأن بعض الظواهر ليس المراد منه ظاهره، ولكن لا أقول أعلم بعدم حجية بعض الظواهر، إذ الحجية إنما تدور مدار المنجزية والمعذرية، فلعل الظواهر التي اختلت هي ظواهر في العبر، ظواهر في القصاص، ظواهر في الأمثال، ظواهر في الأحكام الأخلاقية، ظواهر في روايات في آيات المعاد، في آيات التوحيد التي لا تتعلق بحيثية عملية في مقام العمل. وحينئذ يكون العلم الإجمالي في المقام غير منجز، لأنه بعض أطرافه خارجة عن محل الابتلاء، أو بعض أطرافه لا يترتب عليه أثر المنجزية أو المعذرية. وحينئذ إذا حل العلم الإجمالي يمكننا إجراء أصالة الظهور في هذه الأطراف وهي الأحكام الإلزامية، ولا تعارض بجريان أصالة الظهور في الأطراف الأخرى لأنها خارجة عن محل الابتلاء أو لا يترتب عليها أثر المنجزية أو المعذرية. هذا تمام الكلام في الإشكال الثالث. قال الثالث، هاي كلها تنبيهات الجاية الثالث الرابع راد على كلام القوانين صاحب القوانين. قال الثالث إن وقوع التحريف في القرآن على القول به، احنا ما نقول به، على القول به. وهناك راجعوا كلام الميرزا الاشتياني، بحث المطلب مفصل وذكر رأي الشيخ في مسألة كذا، راجعوا البحث. لا يمنع من التمسك بالظواهر لعدم الإشكال الأول، ليش؟ لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك بالتحريف. إشكال الثاني، مع أنه لو علم باختلال الظواهر لكان من قبيل الشبهة الغير محصورة. الثالث، مع أنه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه، ليش؟ لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب. فافهم، ليش قال فافهم؟ لماذا أمر بالتفهم؟ ما هو وجه الإشكال؟ في إشكال على الكلام هذا؟ بلي، حتى اليزري قال كل هالأجوبة، بس إحنا الآن أقل الأخير. وش الإشكال في الأخير؟ هل يريد إشكال الأخير؟ شيخ حسن حك راسك يطلع العلم. إذا حكيت راسك واحد يسألني سؤال حرك عمامته في الدرس. يقول لي واحد يسألني سؤال يقول حرك عمامته يطلع يرفعه وينزله، أقول له يقول ينزل الواحد عشان. نقول كل الإشكالات هي محل تأمل، بس الآن ما بيخل فيها. الآن الإشكال الثالث، الإشكال الثالث الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس سره بأنه ما ذكره من أنه يحتمل كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية، صرف الاحتمال لا يرفع منجزية العلم الإجمالي. مجرد الاحتمال بما احتمال لا يرفع. لو علمت إجمالا بأنه أحد الأواني نجس، احتمال أن هذه الآنية قد سقط فيها النجاسة ولم يسقط في ذاك لا يرفع منجزية العلم الإجمالي، فصرف الاحتمال غير كافي. وإن شئت تعميق المطلب فقول العلم الإجمالي في المقام ليس مصبه جواز العمل وعدم جواز العمل، حتى يقال على تقدير أن الظواهر المصروفة ليس من قبيل العمل فالعلم الإجمالي غير منجز، بخلاف ما لو كان على تقدير أن الظواهر المصروفة شنو هي ما كان من حيث العمل، لأن البحث هنا في أصالة الظهور. نحن نريد أن نعمل أصالة الظهور لتنقيح شنو؟ لتنقيح المراد. وفرق بين إعمال الأصول العقلائية، يركز في أطراف العلم الإجمالي، والأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. فتارة يراد جريان أصل عملي كالبراءة، فيقال البراءة إنما تجري في مورد المنجزية والمعذرية، وعلى تقديري أن الطرف الآخر ليس من سنخ المنجزية والمعذرية فلا معنى لإجراء شنو البراءة. كما لو علمت إجمالا إما صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الليل مستحبة. فهنا يقول تجري أصالة البراءة عن وجوب الجمعة ولا يعارض بجريان البراءة عن صلاة الليل، لأن البراءة لا تجري إلا لنفي الحكم الإلزامي. هذا كلام صحيح، ولكن الذي يراد إجراؤه هنا مو أصل شرعي يترتب عليه المنجزية والمعذرية، وإنما أصل عقلائي لتنقيح المراد. ما له علاقة بمنجزية ومعذرية. هل لنا أن نتمسك بأصالة الظهور في هذا الظهور لتنقيح المراد الجدي؟ هل لنا أن نتمسك بأصالة الظهور في الثاني تنقيح المراد الجدي ولا علاقة له بحيثية المنجزية والمعذرية؟ فهذا المستشكل يقول أنا أعلم أن بعض ظواهر الكتاب غير مرادة، وأنتم تريدون أن تجروا أصالة الظهور في آيات الأحكام، أصالة الظهور في آيات الأحكام لتنقيح المراد الجدي يتعارض مع جريان أصالة الظهور لتنقيح المراد الجدي في غير الأحكام الإلزامية، إذ أن أصالة الظهور كما تجري في الأحكام الإلزامية تجري أيضا في الأحكام غير الإلزامية. هل مراد الشرع الاستحباب؟ هل مراد الشرع الرخصة؟ هل مراد الشرع الكراهة؟ هل مراد الشارع أن المعاد جسماني؟ هل مراد الشارع أن الوحدة عددية أو وحدة أحدية؟ ما شاء الله، وهذه لا علاقة لها بحيثية منجزية ومعذرية. فهنا يرجع أصالة الظهور الجارية في هذا الطرف تتعارض مع أصالة الظهور الجارية في باقي الأطراف، وتتساقط الأصول العقلائية في المقام. ولك أن تقول وإن شئت قلت أن المرجع في حجية الظهور إلى من شيخنا، وإن يطلق إباب مرتكز العقلاء هو هد مدر يدخل الباب البيوت من أبوابها مطرح الجر المتغرب. وإذا رجعنا للمرتكز العقلائي وقلنا أيها العقلاء هل تقبلون بإجراء أصالة الظهور لتنقيح مراد المتكلم إذا كان عندنا علم إجمالي في شبهة محصورة أن بعض مراداته غير مرادة؟ ماذا يقول العقلاء؟ العقلاء لا نجري، ليس لك أن تجري شنو؟ تجري أصالة الظهور، ولا يلتفتون ما هو المدلول الذي يراد إثباته؟ مدلول حكم شرعي إلزامي، يقول شيء هو مدلول حكم شرعي غير إلزامي. لهم علاقة العقلاء؟ العقلاء لا علاقة لهم بمدلول شرع إلزامية ترخيصية. يقول لا، نحن العقلاء نقول متى ما علمت إجمالا بأن بعض ظهورات هذا المتكلم غير مرادة فلا يصح التمسك بأصالة الظهور عند الشك لعلمك الإجمالي بأن بعض الظهورات غير مرادة، ولا ينظرون إلى خصوصية خصوصية المدلول. فهذا أشبه بالخلط بين الأصول اللفظية العقلائية والأصول الشرعية الراجعة للتنجيز والتعذير. فافهم وتأمل واغتنم ولا تغتم، صدقوه، فافهم ولا تغتم. وبالتأمل أيضا حتى الإشكال الأول ترى الثاني بالتأمل يمكن مناقشته كما ذكر غير واحد من الأعلام والمحشين على وين؟ على الرسائل. فلاحظ ثمة الأوثاق يزدي أشكلوا على كلام المصنف، بس ما يناسب كل المشكلة بعد. الآن إحنا نبين كلامه. هذا تمام الكلام في التنبيه كم؟ الثالث. التنبيه الرابع، ركزوا مطلب دقيق. التنبيه الرابع صغير لكنه شنو؟ دقيق. مشكلة معرفية في المعرفة كلها، مو بس في هاي الإشكال. في التنبيه الرابع يتعرض المصنف إلى توهمين، إلى كلامين، مقالتين، عبر مجرد. وكلا المقالتين تعرض لهما مفصلان صاحب القوانين. شو المصنف كل حطب علي من؟ صاحب القوانين معروف، صاحب الفصول. إذا وفهم هذا المطلب يتوقف على مراجعة أي كتاب؟ كتاب القوانين. فإذا رجعنا إلى كتاب القوانين الجزء الثاني صفحة 109 فأنقل لكم عبارة صاحب القوانين وأقرأها ونبحث إن شاء الله غدا في ما هو مدعى. قال ما نصه، خلنا نقرأ عبارة، التفتوا. وقد نقل هذا المطلب أيضا وعبارته من في بحر الفوائد، بحر الفوائد بعد خلاص يعني نسخ من جاء بعده ومن جاء قبله، واضح. حتى اللي جاء بعده ما ترجع كله إلى وين؟ يبقى من؟ يبقى بحر الفوائد والأساس، ولا بعده اللي بعده إما عيال عليه أو أكثرهم لم يأتي بشيء زائد، ولا يعني مو يعني هو العمدة، وإلا في بعض الأحيان يزيد يذكر نكات، لكنه أكثر المطالب تتعلق بشرح المطالب ماذا؟ بحر الفوائد. قال في بحر الفوائد يستفاد هذا التوهم من المحقق القمي قدس سره وبعض من وافقه في القول بحجية الظن المطلق. ليش كل صاحب القوانين حكي؟ شوف صاحب القوانين ظواهر الكتاب عنده مو حجة، الأخبار هم مو حجة، فيأتي في النتيجة وش صار؟ إن وهذا هو انسدار، قال بالانسدار من أسس ومن شيد أركان الانسدار هو من صاحب القوانين، يعني هو ركز فكرة الانسدار، وإن كان قبل من قبل ما قال بالانسدار هو جاء ورجع الانسدار مرة ثانية، واضح ودقق فيه. يعني قال أنا قبس عبارته، ذكر هذا المطلب في النقض والإبرام في الاستدلال على حجية ظواهر الكتاب بالإجماع، ولا يرجع الظواهر الكتاب صاحب القوانين معروف، وعنده كلام مفصل في القوانين، من أحب أن يراجع فليراجع، يعني يوافق الإخباريين في هذه المسألة عدم حجية ظواهر الكتاب. ذكر في قانون القوانين قانون الاجتهاد، واضح عند قوانين هو كتاب القوانين مجموعة القوانين، هذا المطلب ذكره في قانون الاجتهاد. بصير المجتهد لازم تتبع القانون، هاي معنى تدريب تصير المجتهد تتبع القانون، تدريب المقلد تتبع القانون، هذا قانون في الاجتهاد. قال ما لفظه والحاصل، هي لفظ عبارة الآن عبارة القوانين، والحاصل أن الإجماع المدعى في هذا المقام على حجية ظواهر الكتاب إن كان هو الإجماع المنقول والاستنباطي، إجماع حدسي، سيأتي أقسام الإجماع هي أقسام حدسي، فيدخلان في عمومات آيات التحريم، وهذا ظن الإجماع المنقول والإجماع ظن، فيشمله آيات شنو التحريم التي حرمت العمل بالظن، ولا دليل على حجيتهما سوى كونهما ظن المجتهد. فإذا بنينا على أن بيقول إذا بحل على حجية الظن مطلق الظن بناء على الانسداد بل يكون هذا الظن حجية، وإما لو لم نبني على حجية مطلق الظن بالانسداد فلا دليل على حجية الإجماع، فالإجماع بعنوانه لا دليل عليه، وإن كان هو الإجماع المحقق فإن كان على الجملة، يعني في الجملة لنا أن نعمل ببعض الظواهر في الجملة، يفيدنا هذا؟ ما يفيد. فإن كان على الجملة فهو لا يجدي نفعا، وإن كان على كل ظاهر، الإجماع على كل ظاهر، واضح العبارة؟ يقول وإن كان هو الإجماع المحقق، يعني الإجماع المحصل، فإن كان على الجملة فهو لا يجدي نفعا، وإن كان على كل الظواهر فمع ما يرد عليه مما فصلنا هناك أشكالنا إشكالات واجد فيه، هذا كلامه أنه مستلزم يقول إذا كنت كل ظاهر حجة مستلزم لحجية الظن الحاصل من قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لأنها ظاهر مظاهر ظاهر، وقد وقع الإجماع على العمل بكل ظاهر، فوقع الإجماع على العمل بهذا الظاهر وأمثاله من الظواهر بأن العمل على ظن الكتاب لا يجوز، مقتضى هذه الآية ظاهر وكل ظاهر شنو حجة، إذا قام ظهور حجة على أنه لا يجوز العمل بظواهر الكتاب، فالإجماع على حجية الظهور حتى الظاهر الدال على حرمة العمل بالظن عموما يثبت عدم حجية الظن الحاصل من القرآن، وما يثبت وجوده عدمه فهو محال. فيريد أن يقول المحقق القمي بالاختصار أنه لو قام الإجماع على حجية كل ظاهر مقتضى ذلك حجية الظواهر المانعة من العمل بالظن، فيلزم من حجية الظاهر عدم حجية الظاهر، وما يلزم من وجوده عدمه محالون. وهذا يعني بطلان الإجماع على بطلان دعوى الإجماع على أحجية العمل بكل ظاهرين. واضح الفكرة؟ ولهذا قال وقد يتوهم أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع المحقق والعبار مستلزم لعدم جواز العمل بظاهر الكتاب. ليش؟ لأن من تلك الظواهر ظواهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب. واضح الإشكال؟ فيلزم من حجية الظاهر عدم حجية الظاهر، لأن الظاهر يقول لا تصدق الظاهر. القرآن يقول الظواهر غير حجة ومنها ظواهر الكتاب، فأنا ظاهري غير حجة، فأنا كلامي مو حجة، فيلزم من وجوده عدمه. وهذه شبهة معرفية عامة تسمى بشبهة الجدر الأصم. عليكم لو جاء الإغريقي وقال كل خبر إغريقي كاذب، لا تصدق الإغريقي هو إغريقي، قالوا يلزم من صدقه كذبه ويلزم من كذبه صدقه. كيف؟ كذا. وقد تعرض إلى هذا البحث بحث معرفي دقيق، تعرض له مفصلا السيد الشهيد الصادق في بحوث لها الإشكال وأمثاله، إشكال عام في بحوث في علم الأصول الجزء الرابع صفحة 277. هذا إشكال سيال في أثمار. ماذا يقول السيد المرتضى؟ قام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، هو خبر واحد، فقالوا يلزم من عدم الحجية عدم الحجية. لو جاء واحد يقول خبر الواحد ليس بحجة، عندنا بعض كذا يقول خبر الواحد ليس، هو خبر واحد، يلزم من حجية عدم حجيته. لا تعمل بالظاهر، هو كلام ظاهر، فيلزم من حجية عدم حجيته. هذا إشكال سيال طبق في أكثر من مورد، دائما يلزم من حجية عدم حجيته. وهذا صار مبنى معرفي عند بعضهم، قالوا بأنه ماذا يلزم من المعرفة عدم المعرفة، وجابوا إشكالات وتعرض لها مفصلا، وأفضل من تعرض السيد الشهيد في هذا البحث، واضح في البحوث مفصلا. نحن نتعرض إجمالا لما يتعلق ببحثنا ونبين جواب المصنف، لأن المصنف ذكر جوابا لا علاقة بكلام السيد الشهيد الذي ذكر في التقريرات هناك، مأخوذ ومستفاد حسب الظاهر من عبارات الشيخ أعظم في الرسائل، لكن يحتاج تدقيق المطلب وبحث، غدا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.